قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، تقدم لكم محاضرة قداسة البابا
عن القلق. عن ايه؟ عن القلق.
يوم الأربعاء المبارك الموافق 13/6 سنة 2001.
باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بمناسبة الامتحانات بتاعة التلامذة وقلق التلامذة في أيام الامتحانات، أنا عايز أكلمكم عن القلق. عن إيه؟ عن القلق. أيام الامتحانات ممكن التلميذ يقع في القلق، يقلق يا ترى الامتحانات هتيجي سهلة هتيجي صعبة، مباشرة غير مباشرة، اقدر اجاوب ما اقدرش اجاوب، اجيب مجموع ما اجيبش مجموع، فتلاقيه يقع في القلق بهذا الامر. لكن ليس كل الطلبة، فالطالب الواثق من نفسه واللي مستعد كويس واللي مراجع مرة ومرتين وثلاثة مش ممكن ابدا يقع في القلق. غالبية القلق بيكون من ضمن أسبابه عدم الثقة بالنفس. هنجلها لك مثال كده، مثلا الخطوبة بالنسبة للبنت، تيجي لسن معينة اللي ممكن تتخطب فيه ومحدش جه، وبعدين يطول السن تاني وبرضه محدش جه، وتبتدي تشعر بالقلق ان هل هيجي حد يخطبها ولا ما يجيش، ولا عمرها يزيد خالص وتفضل زي ما هي كده، ولما يجي هيجي امتى ومين اللي هيجي، وهل هيكون كويس ولا وحش، ونجه هتعجبه ولا ما تعجبوش، ويكمل الخطوبة ولا ما يكملش. كل حاجات تيجي في القلق. انا فاكر زمان سنة 63 جات بنت يعني بتاخد ارشاد، بتقول لي جه واحد ومشي يخطبها يعني، ومشي من غير ما يخطبها، وجه التاني وبرضه مشي من غير ما يخطبها، وجه التالت ومشي بدون ما يخطبها، وجاي الرابع وتقول لي انا تعبانة جدا ومش عايزة اقابله ونفسيتي تعبانة وخايفة لا يجي ويمشي هو راخر يكون موقفي ايه. قلت لها يا بنتي ما انت لو قابلتيه وانت بالنفسية التعبانة دي هيرفضك، خليك مفرفشة كده وكويس، لكن القلق مش مخليها مفرفشة. القلق كثيرا ما يأتي بالكآبة، يعني من ضمن نتائجه الكآبة. حتى افرض بنت تمت خطوبتها، ساعات تكون عايشة في قلق علاقتها بخطيبها يكون ازاي، بتمنح ام تمنع، وإذا أظهرت له عواطفها ومشيت معاه جايز يشك فيه، وإذا ما أظهرتلوش عواطف جايز يقول دي ما بتحبنيش فبلاش أخد، تلاقي نوع من القلق برضه. ساعات القلق بيجي بسبب الأمور غير الواضحة اللي مش عارف الواحد يعمل فيها إيه. وحتى بعد ما تتجوز جاي استقلق، يا ترى هيجيني عيال ولا ما يجينيش عيال، ادي اول شهر مر وما فيش عيال، وتاني شهر مر، واول سنة مرت وما فيش عيال، وتبتدي تقلق هيجيلها اولاد ولا ما يجيلهاش، وان جه هيجي واد ولا بنت، وخصوصا اذا كان زوجها الصعيدي ويحب الولاد، ولو جت بنتي عقد عليه، فتبقى عايشة في قلق. قلق من ناحية انها تنجب او لا تنجب، ومن ناحية رضا الرجل او عدم رضاه. ما عرفش ليه بيجيبوا السبب في المرأة، وهي ذنبها ايه انها جابت بنت ولا ما جابتش، ولا خلفت ولا ما خلفتش. لكن اسباب من القلق، في اسباب من القلق حتى بالنسبة للإنسان الموظف أو طالب الوظيفة، يقلق هتجيله الوظيفة أو مجيش، وهل المرتب يكفي أو ما يكفيش، وهل يقدر يقوم بعمل إضافي ولا ما بيقومش، وتلاقي القلق يفضل ماشي يعمل إيه في المصاريف. وما أكثر الناس الذين يقلقون بسبب المصاريف. يظهر القلق ده ساعات بيبقى مشكلة في داخل الإنسان، يعني في إنسان تجيله مشكلة فيحاول يحلها بطريقة هادية، وفي إنسان يجيله قلق من جهة المشكلة، المشكلة تجيب له قلق، تجيب له قلق. وجايز القلق اللي يجيله يخليه يلجأ الى طرق بشرية مش مظبوطة. ده حصل حتى مع القديسين. ابونا ابراهيم اب الاباء قلق عشان ما جالوش نسل، فهو ومراته سارة لجأوا الى طريقة عالمية هي هاجر. وهاجر فعلا جابت عيل، لكن فضل الان لان ربنا قال له بسر يضع لك ناسك مش هتنفع. وبعدين لما قالوا ناس من سر اسحاق، فين كلمة زي نجوم السماء ورمل البحر؟ مفيش. فالقلق على كثرة العيال خلاه ياخد قطورة، وقطورة جابت عيال وما وافقش عليهم ربنا. يعني حتى القلق احيانا بيلجأ اليه، يقع فيه بعض الناس القديسين ويلجأوا لطرق مش مظبوطة. ابراهيم اب الاباء قلق ان امراته جميلة جدا فممكن ياخدوها ويقتلوه، فقال لها اقول انك انت اختي. ابونا ابراهيم اقول لحظة، وجابت مشاكل الحكاية ان قالت انها اختي. رفقة ويعقوب قلقوا من جهة اخذ البركة من اسحاق لما كبر، فهذا القلق خلهم يلجأوا الى طرق عالمية من الخداع لكي يصلوا الى البركة. فاحيانا القلق بيؤدي بالانسان ان يلجأ الى طرق خاطئة. اخاب وزوجته ايزابيل اصابهم القلق لما نابوت الاسرائيلي رفض يدي اخاب الحقل بتاعه. نتيجة القلق لجأوا الى جريمة وقتلوا نابوت اليزرعيلي، وربنا غضب على اخاب وقال له في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت اليزرعيلي تلحس دم. في قلق بيكون بسبب الانكشاف، الخوف من انكشاف خطية معينة، يعني جريمة قتل، واحد ارتكب جريمة وخايف لا ينكشف، يشوفه ترك اثر ولا ما تركش اثر، بصمات حاجات. وياما بيكون مجرم مهما كان حريص ساعات بيترك اثر يدل عليه. فساعات اللي بيرتكب جريمة بيكون خايف وقلقان، قريت قصة عن واحد كان هو الوريث الوحيد لعمه، وعمه مش عايز يموت عشان يورثه، طالت مدته ففكر يقتله، وفعلا قتل. ولانه عارف ان كل مجرم بيترك اثر قعد يدبر الامر بحيث لا يمكن. البصمات لبس جوانتي، مفيش بصمات، قعد يبص في الأوضة من كل ناحية في أثر، مفيش أثر خالص، انبسط. وجم الناس يعزوه في عمه لأن عمه كان بيحبه جدا. وبعدين هو ماشي بعد كام يوم قابله أحد رجال البوليس وقال له البقية في حياتك احنا زعلانين عشان عمك مات وكان بيحبك جدا. وبعدين بصل كده قال له ايه البقعة الحمراء اللي في صدرك دي؟ فهو بس لقى بقعة حمراء انهار وبان عليه الفزع والخوف، لحقها رجل البوليس بالحاسة الامنية بتاعته وفضل وراه لغاية لما اعترف. وبعد ما اعترف قال له امضي، بيطلع الالم، اتاري الم ابانوس احمر ووقعت نقطة حبر احمر هي اللي عملت له البقعة. لكن لان القلق موجود فهو القلق خلاه يضطرب ويخاف ويعترف. جايز تكون جريمة زنا مثلا، خطية زنا، بنت اخطأت خطية زنا وتقع في قلق، يا ترى الزنا ده هيجيب حبل ولا ما يجيبش حبل، وتبقى قاعدة قلقانة وتعبانة جدا، وان جاب حبل يا ترى تقدر تتخلص منه ولا ما تقدرش، وتفضل قاعدة في قلق من هذا الامر. واحد يقع في قضية في تزوير، في غش، في سرقة، يخاف من الانكشاف. دايما الخوف من الانكشاف يسبب قلق. حتى التلميذ اللي بيغش في الامتحان وهو بيغش يكون عايش خايف في قلق، يا ترى المراقب لاحظ ولا ما لاحظش، شايف ولا ما شايفش، هتنكشف ولا ما تنكشفش. القلق يقعد تعبه خوفا من الانكشاف. وربنا سمح بأن يوجد القلق بتاع خوف الانكشاف عشان الناس يخافوا وما يخطئوش. داود نفسه لما أخطأ مع بتشبع كان خايف للحكاية تنكشف، فقعد يلجأ إلى طرق معقورية الحسي، طرق غير سليمة ولم تأتي بالنتيجة، وفي الآخر فكر يقتل أورية الحسي كل خوف من انكشاف الجريمة. فالقلق احيانا يأتي بسبب الخوف من الانكشاف، احيانا القلق يأتي بسبب مرض. انسان يجي له مرض فيخاف من نوع المرض، يا ترى المرض كذا ولا كذا، وهيطلع خبيث ولا مش خبيث، وتطور المرض يبقى ايه، يجيب له قلق. واصعب خوف وقلق يأتي من المرض هو مرض الاطباء، لان الطبيب دارس ايه تطور المرض وعارف يؤدي لايه ويعمل ايه. فتلاقي الطبيب اذا مرض يكون قلقه ازيد بكتير من قلق الشخص العادي. كتير قوي المريض يقع في قلق، وخصوصا اذا طالت المدة. ولذلك ايوب الصديق في اصحاح 7 بيقول اذا اضطجعت اقول متى اقوم، الليل يطول واشبع قلقا الى الصبح، يفضل قلقان لحد الصبح من المرض من التعب، النتيجة هتبقى امتى؟ زي انسان مثلا محكوم عليه بالاعدام ولسه محددوش اليوم، ويفضل قاعد منتظر الان متى تأتي الساعة، امتى يجوا ويخدوني. قلق مرعب. احيانا يكون القلق من اجل الاخرين مش من اجل الشخص نفسه. ام الادم واجهت ولادها، الواد اتاخر، تقعد الان يا ترى اتاخر ليه، جرت له حاجة في حادثة في غيره، تقعد الان. واحد مسافر يكون الناس قلقانين عليه في سفره، وخصوصا اذا كان مسافر في طيارة ولا مسافر في مركب، حتى نفس المسافر ان حصل مطب هوا في الطيارة يقول في يديك يا رب استودع روحي، يحصل مطب تاني يقول لك رحمتك يا رب ولك خطايان. القلق من القلق من جهة السفر. كتير من الناس بيقلقوا بسبب مخاطر السفر. في ناس ما بيقلقوش، مستعدين للموت. طبعا مش كل واحد يكون مستعد للموت، وجايز واحد يقول انا مستعد ولما يجي ساعتها يبقى خايف. هو حكاية مستعدة دي سهلة. او قلق من اجل مرض الاخرين مش اجل مرض الشخص. في قلق يأتي بسبب الاخبار من الجرائد من الاعلام، يقول لك حصل زلزال بمقياس ريختر 4.9، يا ترى هيحصل ليه زلزال تاني ولا لا، وليه توابع ولا ملهوش، ولا ايه حكايته. يعمل اخبار، ناس كتير يقروا الاخبار يجيلهم قلق من جهة الحروب، من جهة الزلازل، من جهة الأمراض، من جهة الوظائف. أنا فاكر زمان وأنا شاب صغير ساعة الحرب بتاعت ألمانيا اللي كانت 38-39 وفضلت لبداية الأربعينات، كنا نكون ماشيين في باب الحديد نلاقي الواد بتاع الجرايد يمشي ويزعق يقول الدنيا اتطربقت في الاهرام، الدنيا اتطربقت في الاهرام. نقول له هات يا عم جريده الاهرام نقراها نشوف الدنيا اتطربقت ولا ما اتطربقتش. لكن اهو حاجه بتجيب قلق للناس من الاخبار. في ناس قلبهم من حديد، كل الحاجات دي ما تاثرش فيه. في ناس يجيلهم القلق بسبب الشك، زي زوج بيشك في زوجته بعيش في قلق، خرجت فين، قابلت مين، ابتسمت لمين، غابت في الشغل، اتأخرت، راحت جت. وممكن الزوجة في شكها في زوجها، ما هو برضه نفس الوقت ده يجيب قلق الشك ده. او واحد يجيله قلق من شكوكه في رئيسه في العمل، رئيسه في العمل هيضطهده وجايز يعمل له مشكلة، او زملائه في العمل من الشك يجيله قلق ان زملائه دول هيدبروا له حاجة، خصوصا اذا كانوا بيحسدوه على تفوقه. او تلميذ في الجامعة يجيله شك من استاذه انه مستقبله في ايد هذا الاستاذ يسقطه في اي وقت، يجي له قلق اذا استاذه ده اتضايق منه في حاجة، او واحد يجي له قلق من شكه في مجتمع شرير، بيئة شريرة، يقول لك جو فاسد، ناس ما عندهمش ضمير، يكون خايف، خايف ده اللي يعمل له مؤامرة، خايف ده اللي يدبر له تدبير، خايف ده اللي يكتب فيه شكوى، يعيش في قلق من الشك في الناس انهم يعملوا له حاجة، او شك في اخلاص صديق ليه. ممكن جايز يجي القلق بسبب معاشرة القلقين. الامراض النفسية بتيجي بالعدوى احيانا، يعني لما واحد يعاشر ناس خوافين يبتدي الخوف يخش جوه قلبه، لو واحد يعاشر ناس شكاكين يبتدي الشك يخش جوه قلبه، لو يعاشر ناس قلقين يلاقي القلق يخش جوه قلبه. امراض نفسية بتيجي بالعدوى. تقعد مع واحد يقول لك اه من الناس دول، يا ما تقول له لكن فلان ده هادي، يقول لك هادي ايه ده، تحت الساهي دواهي، انت ما تعرفش الهاديين دول ايه، تبص تلاقيك خفت وابتديت تقلق. يقول لك عارف فلان ده اللي بيبتسم في وشك دي ابتسامة صفراء، انا عارف معناها كويس. دايما الناس الغدارين يبتسموا علشان يخفوا غدرهم بابتسامة، يقول لك الكلام ده تبص تلاقي ابتدى الشك يجيلك، ابتدى القلق يجيلك، ابتدى الخوف يجيلك، لانك بتعاشر ناس قلقين. بعكس كده لو واحد بيعاشر ناس اقوياء تحصل حاجة ويقول لك لن تعبان، ما تعبان من ايه، حاجة بسيطة ولا يهم، خليك شديد اجري ولا يجري حاجة، تقول جايز يعمل يقول لك ولا يقدر يعمل حاجة، خليك شديد قلبك زي الحديد، تلاقي الشجاعة اللي عنده دخلت اليك. ما هي الصفات النفسانية سواء بالسلبية او ايجابية ممكن تخش بالعدوى، ممكن تخش بالعدوى. فاللي عايز يعيش بعيد عن القلق يبعد عن معاشرة القلقين. لما يقعد مع ناس ويلاقيهم اقوياء، واحد زي داود النبي يقول ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لان الرب معي، ان قام علي جيش ففي ذلك انا مطمئن. تسمع الكلام ده تلاقي الشجاعة دخلت الى قلبك. النواحي النفسية بتيجي احيانا بالعدوى، تنتقل من شخص الى شخص. جايز يكون القلق بسبب الاعداء، زي ما بيقول بولس الرسول في غلاطي 5:12، يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون. في ناس بيقلقوا الاخرين ويتعبوهم. جايز القلق يأتي كعقوبة من الله. لما تشوفوا اللعنات اللي قالها ربنا خصوصا في سفر التثنية 28 تجد من ضمنها القلق، وفي غير دية، يعني في ملوك التانية اصحاح 29 آية 8 يقول فكان غضب الله على يهوذا وأورشليم وأسلمهم إلى القلق والدهش. يعني من غضب الله عليهم اسلمهم الى القلق. وفي ارمية 15:4 يقول واوقعهم في القلق في كل ممالك الارض. ساعات ربنا يتضايق من الناس من العقوبة يسلموا للقلق، لأن أهم حاجة عندنا حياة الاطمئنان والسلام القلبي، ده بيجي من ربنا. بيقول سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. فدي نعمة من ربنا. فإذا ربنا لم ترضه طرق إنسان جايز يدفعه إلى القلق، ترتفع عنه النعمة القافزة، ترتفع عنه النعمة المانحة للسلام فيقع في القلق. لذلك من ضمن نواحي الانتصار على القلق الرجوع إلى الله والإيمان بربنا، إن ربنا يريحك ويمنع عنك القلق. جايز القلق يأتي بسبب الخوف. الخوف والقلق كل منهما يلد الآخر. يعني إيه؟ يعني الخوف يولد القلق والقلق يولد الخوف، وهما الاثنين يتبادلوا الأوضاع والمراكز. فالإنسان الخواف دايما قلقان، والإنسان الشجاع لا يقلق أبدا. شجاعة قلب، أي تفكير خائف ممكن يسبب القلق. يا ترى هيحصل كذا، يا ترى هيعملوا كذا، يا ترى الأشرار دول هينجحوا بطرقهم، يا ترى. تلاقي الإنسان ابتدى يقلق من طريقة تفكيره. يعني المشكلة ربما لا تسبب لك قلقا، لكن التفكير في المشكلة وخصوصا التفكير الخائف هو اللي يسبب لك القلق. جايز يكون القلق من أخطار وهمية، يعني أخطار غير حقيقية، من أخطار وهمية أو من أخطار حقيقية. جايز يكون القلق سببه توقع الفشل. في إنسان ساعات يتوقع الفشل، يقول أخش في الموضوع ده جايز أفشل فيه، أخش في الصفقة دي جايز تخسر، أخش في المشروع ده جايز ما أقدرش أمر فيه. توقع الفشل ممكن يسبب القلق عند الإنسان أيضا. جايز القلق يأتي من جهة الوقت أو المواعيد. تلاقي إنسان عايز يروح مشوار لازم يوصل الساعة 8:30 الصبح، والمواصلات شدة، والعربيات كبسة على بعضيها، وكل شوية التاني يبص للساعة، يا ترى أوصل ما وصلش، يا ترى أوصل ما وصلش، يصاب بقلق. كتير أوي ناس يصابوا بالقلق من جهة المواعيد، من جهة زحمة المواصلات، من جهة الوصول متأخر، يا ترى هلحق ميعاد الطيارة، يا ترى هلحق ميعاد القطر، يا ترى هلحق ميعاد الشغل، سبب له قلق. غالبية القلق بيكون بسبب ضعف النفسية، ضعف النفسية أو عدم الثقة بالنفس. الإنسان اللي نفسيته قوية لا يقلق، الإنسان اللي عنده ثقة بالنفس لا يقلق، الإنسان اللي عنده قوة احتمال لا يقلق. في ناس ما عندهمش قوة احتمال، تجي له تجربة أو مشكلة تلاقيه انهار وتعب وقلقان ويشكو ويتذمر، ايه الحكاية، تعبان تعبان تعبان، قلق. إنسان تاني يكون أقوى من المشكلة، نفسيته قوية، لا ينهار بسرعة. كتير أوي ألاقي إنسان يقول حصل لي كذا وكذا وأنا انهرت. تنهار ليه يا حبيبي؟ متخليك شديد عشان تنهار. نوع النفسية بيجيب شيء من القلق. او يقول عدم القدرة على ان انا اقف قصاد الموضوع، عدم القدرة على مواجهة المشكلة. عدم القدرة ده ضعف، وعدم المواجهة ضعف. او انسان مش عنده عدم ثقة بنفسه، عنده عدم ثقة بالبيئة اللي عايش فيها، سواء بيئة الشغل او بيئة السكن او بيئة البلد بحالها. يقول لك يا عم ما قلقش ليه، ده كلهم حرامية، ده كلهم فاسدين، ده كلهم بيدبروا البعض، ده انا عايش وسط مافيا من المافيات. مالك ها قلقان من ايه؟ من المافيا. ساعات يكون سبب القلق تكبير المشاكل وتضخيم المشاكل. في واحد تجي له مشكلة ياخدها ببساطة، يقول بسيطة تنحل ان شاء الله. واحد تجي له مشكلة يكبر 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 لغاية ما يخاف، يقول لك لا دي المسألة مش هينة، ده ممكن يحصل ويحصل ويحصل، وممكن تتطور وتتطور وتتطور. في واحد تجي له مشكلة ياخدها ببساطة، يقول بسيطة تنحل ان شاء الله. واحد تجي له مشكلة يكبر 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 لغاية ما يخاف، يقول لك لا دي المسألة مش هينة، ده ممكن يحصل ويحصل ويحصل، وممكن تتطور وتتطور وتتطور، ويكبر الحكاية فيقلق ويتعب. خد الأمور ببساطة، تاخد الأمور ببساطة تلاقي المشي كويس. أو واحد يفتكر أن المشكلة دي لا حل لها، يقول لك عم حلي ده مش ممكن، دي مبرشمة. ليه؟ التفكير في انه لا حل بيضيع الانسان. او جايز يجي القلق من التشاؤم، في انسان دايما متشائم يظن ان الامور ستتحول الى الاسوأ والى الاردأ. طب ما يخلي ليه نظرة بيضاء ويتفائل ويفتكر ان الامور هتمشي صح. دايما المتشائمين يصلون الى القلق والى الخوف، لانهم لا يرجون خيرا على الاطلاق. على اي الحالات القلق احيانا يكون مرض، يعني نفسية مهزوزة ضعيفة فدايما تقلق. اي سبب يجيب لها قلق، انا شرحت لكم اسباب عديدة جدا، لكن الانسان اللي نفسيته مهزوزة اي سبب يجيب له قلق، اي سبب، لان واحد كشر في وشه يجي له قلق. ان مرة بومة عملت صوته وسمع صوت البومة يقول بس النهاردة مش فايت. ليه يا عم؟ يقول لك هي البومة. طب البومة دي هتخرب الدنيا؟ يقول لك دي اشارة معروفة. او واحد يجيله القلق او التشاؤم من رقم 13، ده النهاردة 13. نشكر ربنا. الدنيا ليلت والشمس غربت وانتهت 13، احنا في ليلة 14. وحتى لو فضلنا في 13 مش هيجري حاجة. ده بولس الرسول بنقول عليه ثالث عشر الرسل، وهو من اعظم الرسل الموجودين. ما تخافوش من 13، لكن انسان جايز يجيله القلق من كده. نفسيته اي حاجة يهزها، اما سبب تعب في النفسية اي حاجة تجيب قلق، لاما سبب طارئ مؤقت يجيب قلق مؤقت يتشال بعد شوية. لكن الانسان القوي لا يهتز. في كورنثوس الاولى 15:58 يقول كونوا راسخين غير متزعزعين، كونوا راسخين غير متزعزعين. الانسان القوي الراسخ، وان قام علي جيش ففي ذلك انا مطمئن. لازم الانسان يعرف ان القلق لا يحل مشكلته. يعني منين ما تقلق قل لنفسك القلق لا يحل مشكلتي، بل يضيف مشكلة اخرى هي الحالة النفسية اللي انا فيها، ويؤدي الى امراض اخرى. يعني يؤدي الى الاضطراب، الى التذمر، الى دوام الشكوى، الى الانهيار العصبي، الى الكآبة، الى الارق. لما حد يكون عنده قلق ما يجلوش نوم، يجي ينام يلاقي القلق بيشتغل معاه، يعيش في ارق، حاجة صعبة. او الى التذمر. الانسان علشان يبعد عن القلق اولا لابد ان تكون له نفسية قوية، يعني يجاهد ان تكون له نفسية قوية. اثنين لا يهتز من المشكلة مهما كانت. ثالثا يقول ربنا عنده حلول كثيرة فبالايمان لا يقلق، شاعر ان هو ان ما كانش قادر ربنا قادر يرسل لك عونا من عنده. يعاشر الاقوياء لكي يأخذ منهم قوة ويمتص من قوته، يبعد عن الخوف، وربنا يكون معك. تفضل.
الاسئلة التي اجيب عليها في اول المحاضرة.
نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول أليس من القساوة والوحشية وعدم الرحمة أن يقتل إنسان كلبه الآمن أو قطته لأجل أمور تافهة؟ طبعا في جمعيات دلوقتي اسمها جمعية الرفق بالحيوان، ومش صح أن الإنسان يقتل كلبه أو قطته، برضو عملية فيها وحشية وقسوة. واحدة بتقول انا فتاة سني 28 سنة وتقدم لي شاب في سن 32 وانسان على خلق ومتدين وخادم وانسان يخاف الله ومهندس، ولكن في مشكلة ان والده ترك المسيحية وتزوج بانسانة غير مسيحية من 15 سنة. هو ملهوش ذنب طبعا ان والده ارتد عن الايمان المسيحي، لكن مدام هو لا يزال مسيحي ولم يتأثر بارتداد والده ممكن الحكاية تمر. سؤال كيف نضع مخافة الله في قلوبنا؟ انا وضعت لكم كتاب عن مخافة الله، يا ريت تقراه بدل من عيد الكلام يعني. واحدة بتطلب الدعوات وبتصهر مشاعر اشكرها عليه. سؤال لماذا لا نأكل سمك في الصيام الكبير بينما السيد المسيح بارك الخمس خبزات والسمكتين، هو ما وكلهمش سمك في ايام صيام، يعني هو اكل السمك مش حرام. المسيح بارك خمس خبزات والسمكتين، احنا بناكل السمك، بس في ايام الصيام والصيام الكبير ما بناكلوش، على اعتبار الصيام طعام نباتي والسمك مش نبات. واحد بيقول انا شاب سني 18 عام وارغب في الحب من شاب عندها 17 عام، فهل هذا الحب حرام؟ يا ابني روح اكبر شوية واعقل. انتوا الاثنين هتضيعوا بعض. الحب الذي يؤدي الى زواج بحيث يكون حب طاهر لا مانع منه، لكن انت عمرك 18 سنة، يعني لا تخرجت من كلية ولا تخرجت من العسكرية، لا تخرجت من الكلية ولا تخرجت من العسكرية، ولا عندك فلوس تجيب شقة ولا تأجر شقة، وربما ما عندكش فلوس حتى تجيب لها ازازة بيبسي كولا. لسه عيل صغير. واحد بيقول لماذا قداستكم لما تقول أبانا الذي في السماوات تيجي عند خبزنا كففنا وتسكت؟ في ناس بيقولوا خبزنا كففنا وناس بيقولوا خبزنا الذي الغد، وانا بسيب كل واحد يقول على حريته. واذا كنت عايز تشوف الترجمة السليمة، انا طلعت لكم كتاب عن أبانا الذي، اقرأ فيه الكلام ده. سؤال: هل النبيذ الذي يباع في الكنيسة يستخدم في المنزل؟ ما بيتباعش، ده بيستخدم في الكنيسة مش يباع في الكنيسة، اللي هو الأبركة. لا طبعا، الكنيسة عايزة الحاجات اللي نستخدمها في الأسرار المقدسة ما نتعودش عليها في البيت، وإلا مش نشعر إن في فرق لما نيجي نتناول. واحد بيقول قرأت في جريدة وطني مقال لأحد الآباء يعني عن القيامة العامة، إننا سنقوم بأجساد لها لحم وعظام ولكنها تترفع عن مستوى المادة من أكل وشرب. الكتاب المقدس بيقول نقوم بأجساد روحانية في كورنثوس الأولى 15، وبيقول أيضا إن لحما ودما لا يرثان ملكوت الله. فإحنا نصدق الكتاب المقدس لأن هو ده اللي يمثل العقيدة السليمة. اقرأ الكلام ده في كورنثوس الأولى 15 في الآيات يعني الأربعينات لحد الآخر. سؤال: كيف أتأمل في كلمات الإنجيل؟ عايزة تمرين، عايزة تمرين، وعايزة تقرأ تأملات الآباء وتشوف ازاي تمشي بكده. ومع ذلك في كتاب انا اصدرته ليكو اسمه الوسائط الروحية، فيه فصل عن التأمل، ياريت تقرأه. واحد بيقول في الأناجيل الأربعة لا يذكر أن اللص اليمين هو الذي قال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، فليه احنا بنقول يعني اليمين؟ عشان في متى 25 قال انه خلى الابرار عن يمينه والاشرار عن يساره، واليمين لها رموز كثيرة في الكتاب. على اية الحالات احنا دايما بنقول اللص التائب، وتقاليد الكنيسة بتقول اللص اليمين، ودي مش خلاف يعني تعمل عليه اشكال، دي مجرد مشاكسات بروتستانتية عشان يعكسوا الكنيسة القبطية. سؤال: لماذا ملكي صادق ليس له اب ولا ام وانه شبه بابن الله؟ ملكي صادق ذكر ان ليس له اب ولا ام بل مشبه بابن الله في الرسالة الى العبرانيين الاصحاح 7، وفي تكوين 14 ذكر انه كاهن الله العلي. فبيقول ليس له اب والام التفسير يعني السليم بتاعه، وكما ورد في تفسير ذهبي الفم ايضا ليس له اب ولا ام في الكهنوت، لان زمان في تلك الايام كان الكهنوت بيجي بالوراثة من سبط لاوي من اولاد هارون. فبيقول ان ليس له اب من اولاد هارون ولا ام من اولاد هارون، بل مشبه بابن الله، لان المسيح ايضا لم يأخذ الكهنوت عن طريق الوراثة وانما كان من سبط يهوذا، حتى مش من سبط لاوي من اولاد هارون. فبيقول ليس له اب ولا ام في الكهنوت بل مشبه بابن الله اللي كهنوته ليس عن طريق الوراثة، ولذلك يقال ان السيد المسيح كهنوته على طقس ملكي صادق، وورد هذا كثيرا في الرسالة الى العبرانيين. واحد بيقول انا شاب في سن الثانية والعشرين من عمري، حاصل على دبلوم صناعي واعمل في شركة كذا، واحب بنت عمي وهي في الثالثة من المرحلة الثانوية العامة، احبها حب صادق وامين من كل قلبي، ولكن لست متأكد من شعورها، واخاف اصارحها بحبي احسن ترفض ولا تكون متوقعة مني هذا الشعور، وبكده اكون خسرتها وانا لا اريد اني اخسرها. انت ممكن تقابل امها يعني مرات عمك، وتقول لها ايه رأيك انا بحب بنتك واحب اتقدم لها، اقول ولا ما اقول شيء؟ اذا كانت الحكاية دي تزعل ولا ما تجيبش النتيجة بلاش منها، وكأني ما قلت لكيش حاجة. اذا كانت تجيب نتيجة اديني بتقدم وربنا يستر. واحد بيقول ما رأي قداستك في مراسلة احدى الجهات الدينية تحت اسم مركز الدراسة الكتابية بالمراسلة؟ المهم تتأكد ان المركز اللي بتراسله يكون ارثوذكسي. هو مركزكم اسمه كده؟ ده بتاعتكم دي؟ الورقة اللي بعتها لي مش ارثوذكسية. بيقول ارجو من اجل محبتكم المسيح ان تأمروا بالتسجيل جميع عزاتكم ومحاضراتكم على السي دي. حاجات كتير قوي يا ابني متسجله على السي دي بس انت ما بتقراش، لكن ما فيش معنى ان احنا نبقى ننشر ايه الحاجات اللي اتسجلت على السي دي. ابونا ارمية بيقوم بالموضوع ده، بيقولوا اللذات القديمة ولا سيما اللذات القديمة حيث انها غير متوفرة. بتعملوا السي دي بكام؟ والسعر رخيص يعني. واحد بيقول لقد تمم السيد المسيح فداء الانسان، فداء الانسانية كلها بصليبه ورفع عنا حكم الموت. كيف هذا والانسان لا يزال يموت؟ عشان كده احنا بنقول في صلواتنا لانه ليس موت لعبيدك بل هو انتقال، والمقصود بالموت هو الموت الابدي، وده اللي رفعه عننا المسيح، رفع عننا الموت الابدي. لكن الموت العادي ده مجرد انتقال من الحياة في الجسد الى الحياة في الروح، فهو ليس موتا بالحقيقة. واحدة بتقول انا متزوجة من 5 شهور واكتشفت ان زوجي مريض من الناحية الجنسية واهلي عايزين اعيش في هذا الوضع. ما انا مش عارف اي نوع من المرض، ياريت تبعتيلي يعني ايه مريض من الناحية الجنسية. اذا كان عاجز من الناحية الجنسية ممكن يتعمل بطلان زواج، لكن اذا كان في مرض جنسي ممكن تبتعدي عنه، لان الامراض الجنسية بتكون معدية يعني زي الزهري والسيلان والايدز، كلها امراض معدية تنتقل من الرجل للمرأة. واحد بيقول بالنسبة للزواج من غير المؤمنين من الجنسين، ما رأي الكنيسة علما بان موسى النبي ابو الانبياء خالف الوصايا بزواجه من امرأة كوشية لدرجة ان اخته مريم وهارون انتقدوه بشدة ودافع عنه الله؟ زواج موسى من امرأة كوشية كان رمزا لدخول الامم في الايمان، يعني الامتزاج بين اليهود والامميين الجنتايلز يعني في الايمان، فما كانش مجرد زواج غلط، بدليل ان ربنا دافع عنه وضرب مريم بالبرص لانها انتقدت موسى، فده كان زواج له رموزه في قبول الامم، ان الامم دخلوا في الايمان عن هذا الطريق. لكن حاليا لا يصح ان واحد يتزوج الا من نفس الدين والمذهب، مش نفس من نفس الدين والمذهب. واحد بيقول كهنة كثيرين يرفضون ان يعطوني خلو وانا احتراما للبسقف الذي يرفض، روح للمجلس الاكليريكي وشوف الحكايه دي.
بيقول عقب زواجي بشهر دبت الخلافات الزوجية بيننا بسرعة يا ابني بعد شهر. بيقول فقامت زوجتي بتغيير ملتها الى طائفة الروم الارثوذكس في كندا ورفعت علي قضية خلع. فهل طائفة الروم الارثوذكس في كندا متحدة معنا في الايمان؟ بالنسبة للدولة بتعتبر ان الخلاف في الايمان في المذهب او الملة، فبيعتبروا خلاف في الملة يعني في الطائفة، وممكن المحكمة المصرية تعتبر ان ده خلاف يعني وتطبق الشريعة الاسلامية. وبيقولوا مع ذلك زوجتي السابقة يعني فعلا اتخلعت انت، لا تزال تحضر وتتناول في كنيسة كذا في القاهرة رغم علم الاباء كهنة الكنيسة انها غيرت ملتها. عند رفعين
زمالك له
حقق لنا في الموضوع ده، هنحقق لك في الموضوع ده.